السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء الموافق للثاني من شهر ذي القعدة لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدا درس اليوم من كتاب المنتقى للإمام المجد من أبواب إحياء الموات. وكان الموقف على حديث الزبير العوام رضي الله عنه في باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره. تقدم حديث أبي سعيد رضي الله عنه وما ورد من شواهد في هذا أو بعض الشواهد التي وردت في هذا الباب. قال بعد ذلك: وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يحمل أحدكم حبلا فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغني به فينفقه على نفسه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه أحمد. وهذا الحديث رواه البخاري أيضا، لكن ليظهر والله أعلم أن المصنف لم يعزه إلى البخاري، لأن غرضه من الحديث في لفظة ليست موجودة عند البخاري، وهذا يدل على عظيم حفظ هذا الإمام وتمييزه بين الألفاظ، وهذا حفظ عظيم، خاصة استخراج هذه الأخبار في من بطون الكتب وتمييز بعضها بعض. لكن المتبع في مثل هذا في حال العزو أن يقول مثلا: رواه البخاري، رواه أحمد وأصله في البخاري مثلا، وأصله في البخاري، خاصة أن الحديث تمامه عند البخاري إلا في لفظ كما سيأتي إن شاء الله. حيث رواه أحمد كما هنا، ورواه البخاري أيضا بغير اللفظة المشار إليها من طريق هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكذلك رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: أن يحتطب أحدكم حزمة على ظهر خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. لكن ليس فيه شاهد لما بوب عليه في من حديث هريرة، وكذلك أيضا ليس في رواية البخاري شاهد، ولذا اقتصر على رواية أحمد عن الزبير رضي الله عنه. الزبير بن العوام هو أبو عبد الله الأسدي، صحابي جليل، صحابي كبير، أحد العشرة المبشرين بالجنة وحواري النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواري وإن حواري زبير. وهو ابن عمة ابن صفية رضي الله عنها، عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو ابن أخي خديجة رضي الله عنهم جميعا. توفي سنة 36 أو استشهد سنة 36 عند انصرافه من الجمل رضي الله عنه. روى عنه أبناؤه عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يحمل أحدكم حبلا فيحتطب. لأن يحمل، أن مصدرية والفعل بعدها مضارع، وأن تؤول الفعل بعدها بمصدر، أي حمل أحدكم حبلا فيحتطب ثم يجي فيضعه في سوق فيبيعه ويستغني به فينفق عن نفسه. الجواب أو الخبر: خير له، خير له، لأن يحمل أي حمل أحدكم كما تقدم، وخير خبر له. والحديث الشاهد منه قوله في الحديث: فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغنون، لكن الشاهد قوله في وضعه في السوق، إنه يحمل حالها، لأن يحمل أحدكم حبلا فيحتطب ثم يجي فيضعه في السوق، قول فيضعه في السوق. وهذا هو الشاهد لقوله باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره، للبيع وغيره. ذكر غير البيع متقدم إياكم الجلوس في الطرقات، وذكر بعد ذلك حديث هو نص في البيع، هو نص في البيع. فاستدل للترجمة من شقيها البيع وغير البيع وجواز الجلوس في الطرقات المتسعة. فعلى هذا يكون الجلوس لغير البيع واضح من قوله عليه الصلاة والسلام فإذا أبيتم إلا المجلس، وفي الرواية الأخرى عند البخاري فإذا أتيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يعطوا الطريق حقه، وأنه يجوز ذلك بإعطاء الطريق حقه كما تقدم في الحديث بذكر هذه الحقوق. وإذا كان الجلوس في الطرقات لأجل الحديث، لأجل الحديث وليس هناك حاجة، فالجلوس للحاجة من باب أولى، الجلوس للبيع، لأن الذي يجلس للبيع ينفع نفسه فيكسب الرزق الحلال ويعف نفسه ويعف من تجب نفقته عليه، أيضا ينفع إخوانه فيما يجلب من السلع والبضائع. فإذا كان الجلوس للحديث جائز فالجلوس للبيع والشراء من باب أولى لما فيه من المنافع. ثم هو دال على جواز الجلوس لغير البيع كما تقدم، وجواز الجلوس للبيع من باب أولى، لكنه ليس نصا إنما مستنبط. أما الحديث الذي يكون هو نص في البيع هو قوله فيضعه في السوق، ويضعه في السوق. ويمكن والله أعلم أيضا أن يستخرج فائدة من ترتيب المصنف رحمه الله، وهل هو قصدها أو لم يقصدها الله أعلم. والأئمة الكبار رحمة الله عليهم ربما سلكوا هذه الطريقة، وبالاستقراء من تتبع تراجمهم يتبين ذلك، لكن لا يجزم بأنهم قصدوا ذلك، كما يقع للبخاري رحمه الله في التراجم، فإنه وقع له في تراجم أنه يبدأ بالحديث الذي دلالته ظاهرة ثم يذكر بعد ذلك ما دلالته أظهر ثم يذكر بعد ذلك ما هو نص. وليس المعنى أنه يقع في كل ما يترجم، لا، قد يكون في بعضها دلالة ظاهرة ثم يذكر ما دلالته نص، وقد يكون يذكر ما دلالته ظاهرة وما دلالته أظهر وليس ولا يكون نص في الموضوع مثلا. وهذا من باب التدرج في الاستدلال، فهو أقوى في الحجة وأقوى في إيراد الدليل حينما، وخصوصا في باب الجدال مع الخصم في المسائل، فإنك تورد القول الذي دلالته ليست ظاهرة، فربما يورد عليك خصمك ما يضعف الاستدلال به. فإن لم يكن عندك دليل آخر فلا يقوى هذا الدليل على ترجيح قولك على قوله أو تضعيف قوله مثلا، لأنه ورد عليه إرادا ربما يكون مقبولا لأن الدليل ليس ظاهرا تمام الظهور، بل فيه ما يستأنس لهذه المسألة. فإذا ذكر بعد ذلك ما هو أظهر كان دليله أقوى وقويت حجته، فإذا ذكر ما هو نص كان كالقطع في ذلك، خصوصا أنه مهد له في الاستدلال، مهد لم يورد الدليل النص مباشرة، لأن لو ورد دليل النص ربما يورد عليه، لكن حينما يتدرج في الاستدلال يكون أقوى، لأن خصمه يلين مع إيراد الدليل تلو الدليل، حتى إذا أورد الدليل هو نص وقد تهيأ للقبول تمام التهيؤ. فقد يكون المجد رحمه الله سلك هذا. وأظن فيما يرى أظن أنه مر تراجم في هذا على هذا الطريق، وأنه يريدها على هذا النحو. فالله أعلم عن مراده وقصده رحمه الله. ففي هذا الحديث، وهذا الحديث كما تقدم إسناد الإمام أحمد صحيح بزيادته، مع أن الحديث الذي هو هذا الحديث من وله شاهد عن أبي هريرة، لكن رواية أبي هريرة كما تقدم ليس فيها الدليل، ليس فيها دليل ظاهر أو ليس فيها دلالة على ما أورده رحمه الله. نعم. وهذا اللفظ، لفظ في رواية حديث الزبير رضي الله عنه، ليس فيها هذا اللفظ كما تقدم، وهذا يعني الذي عند البخاري، التي عند البخاري، لكن الحديث عند أحمد من رواية حفص بن غياث عن هشام، حفص بن غياث عن هشام رواية أحمد، والبخاري رواه من غير طريق حفص بن غياث عن هشام، ورواه من طريق وكيع، ورواه من طريق أيضا وهيب بن خالد، ورواه أيضا من طريق آخر إما عبد الله بن منير، يعني أحد الثقات الكبار أيضا أو غيره، لكن رواه من طرق. وليس في هذه الروايات عن هشام ذكر فيضعه في السوق، إنما هذا من رواية حفص بن غياث عن هشام، وهشام ثقة رحمه الله، وإن كان قد تكلم فيه وخصوصا في حديثه بالبصرة. حديثه بالبصرة فيه كلام كثير لأهل العلم، وقالوا إن له ثلاث خرجات إلى البصرة، دخلها ثلاث مرات، وحديثه يختلف من مرة إلى مرة، وفي المرة الأخيرة كان يروي عن أبيه عن عائشة، وفي التي قبلها كان يصرح بالتحديث. فالمقصود أنه وقع في روايته التي رواها أخيرا أو تحديثه الذي حدث به أخي البصرة، وقع فيه كلام، فما حدث به أهل البصرة تكلم فيه كثير من الحفار. حفص بن غياث روى عنه هذا الحديث البصرة، محتمل والله أعلم أنه يرد في هذه اللفظة شيء من الكلام، خصوصا أن هذه اللفظة لم تأتي في تلك الروايات، ويحتمل أن يقال إن هذه اللفظة ليس فيها غرابة ولا نكارة ولا مخالفة للحديث، لأن الذي يحمل الحطب أو يحمل المتاع فيأتي به إلى السوق، لأن مجرد ذكر أنه يبيعه فإنه يجلبه إلى السوق، يكفي دلالة الحديث رواية الزبير عند البخاري ورواية أبي هريرة في الصحيحين في هذا المعنى، وأنه يأتي به فيجلبه إلى السوق فيبيعه، لا شك أنه سوف يبيعه في مكان خاص. فدلالة هذه اللفظة ظاهرة من رواية الصحيحين عن أبي هريرة، وظاهرة من رواية الزبير في عند البخاري، فليس فيها زيادة من جهة المعنى وليس فيها غرابة، ولهذا المصنف آثرها لصراحتها في قوله في ذكر أنه يضعه في السوق، وتلك لم يذكر. وطريقة الفقهاء في هذا يعني استدلال بمثل الألفاظ التي هي تكون نصف الموضوع، هذا أبلغ. وبالجملة يتم الاستدلال بالخبر لما ذكر رحمه الله، وأن السوق إذا كان متسع ولم يكن هذا المكان الذي يبيع فيه محل لطريق الناس وممر الناس مثلا، فلا بأس بذلك، وخصوصا أن محلات السوق تكون في أماكن مخصصة للباعة وأماكن مخصصة للمارة ونحو ذلك، فلا بأس من ذلك، وهذا محل إجماع من حيث الجملة. والحديث فوائده كثيرة فيما يتعلق بمسألة العمل، إنما المصنف رحمه الله ورده لهذه المسألة، أما دلالته على العمل مشروعية العمل هذا ثابت في الأخبار الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل عمل اليد والكد وطلب الرزق وعدم المسألة، وأنه قال لأن يحمل أحدكم حبلا، وأنه إشارة إلى أن الإنسان يعمل في أي مهنة ما دامت حلال، ولو كانت هذه المهنة فيها يعني ليست مهنة مما يعني ربما يتحرج منها بعض الناس ولا يريد أن يدخل في هذه المهنة، فلا شك أن هذه المهنة مهنة ولو كانت فيها يعني ربما بعض الناس يعيب على صاحب هذه المهنة خير من مسألة الناس، لأن المسألة مذلة، مع أن هذه لا مذلة فيها، بل هي شرف للعامل الذي يكدح يعمل لأجل أن يكسب الرزق الحلال لنفسه ولمن يعوله. وقد جاء على الإمام أحمد وغيره أنه يعني قال عمل فيه مذلة وكذا خير من مسألة الناس ونحو من ذلك، مع أن هذا العمل احتضاب يعني من أعمال الحسنة والتي يسعى الناس فيها وكم وأشبهها، لأنها عمل باليد وفيه أيضا ربما شيء من المشقة والتعب، فالمال الذي يكسبه يجد طعمه ولذته، لا شك أن خلاف المال الذي يأتيه عن طريق السؤال، ويكفيه ذل السؤال ويكفيه أن يذل لغير الله، وأن هذا لا شك أن هذا مما ينبغي الحذر منه وربما يؤذي السائل، ولهذا نص العلماء على أنه يحرم في بعض الصور، والأصل النهي عن مسألة الناس وأنه لا يجوز، هذا هو الأصل، لأن فيها مذلة للسائل وفيه إيذاء للمسؤول، في إيذاء للمسؤول، وفيه أيضا ربما ضعف في التوكل واليقين في طلب الرزق. لأن يحمل أحدكم حبلا، أي حمل أحدكم حبلا يحمل على ظهره فيحتطب يكدح ويعمل، ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغني به، يستغني به، ومن يستغني يغنيه الله. وهذا فيه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن العمل وإن كان يسير وإن كان قليل فإن البركة فيه، لأن قال فيستغني به، من يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، وما أعطي أحد عطا خير وأوسع من الصبر. وقال ثم يستغني به، يستغني به عن مسألة الناس وعن الذل في السؤال فينفقه على نفسه، في دلالة على أن الإنسان يبدأ بالنفق على نفسه، كما جاء في الأخبار عن جابر وغيره أنفقه على نفسك، ثم قال لما قال عندي قال أنفقه نفسك، أنا عندي آخر قال أنفقه على أهلك، أنا عندي آخر قال أنفقه على ولدك، وفي اللفظ الآخر قدم الزوج عند النساء، وفي الآخر لا لا عند أبي داود قدم الولد، قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك، عندي آخر الخامس قال أنت أبصر، صار غني الآن أنت أبصر. فالمقصود أنه يبدأ بنفسه، وفي صحيح مسلم إذا أتى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه، فينفق على نفسه، يدخل في النفق على نفسه النفقة على من تجب عليه النفقة عليه من أهله زوجه وولده، أيضا من تجب عليه النفقة من قرابته، يعني قد تجب النفقة عليه هو ينفق على نفسه وينفق على أولاده، وربما تجب، بل تجب عليه النفقة أحيانا على غير أولاده، على الوالدين مثلا، على إخوانه، على أخواته، على خلاف وتفصيل في هذه المسألة، وهذا في باب النفقات. لكن المذهب يفصلون في هذا، يقولون اشترط ثلاثة شروط فيه: أن يكون غنيا المنفق، وشرط ثاني يكون منفق عليه فقير ما عنده شيء، الشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا في الجملة، لقوله سبحانه وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا كان المنفق وارث لمن ينفق عليه، وارث لهذا الفقير القريب الفقير، وكان وارثا له، فإنه تجب نفقته، وإن لم يكن وارثا له، والعبرة في حال النفقة، وقت النفقة، فلا تجب. وهذا في الحواشي دون الأصول والفروع. أما الأصول والفروع فتجب عندهم النفقة مطلقا، سواء كان وارث أو غير وارث، يجب أن ينفق الأولاد على آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداء الوارثين وغير الوارثين، وينفقون على أولادهم وأولاد أولادهم بين وبنات الوارثين وغير الوارثين. فالأصول والفروع، الأصول من فوق والفروع من أسفل، لا يشترط فيهم التوارث، أما إنما اشترط هذا في الفروع، في الحواشي. فلو كان إنسان مثلا له أخ فقير وهو غني، إن كان أخوه، إن كان يرث أخاه، مثل أن يكون أخوه ليس عند أخيه أولاد، أو عنده أولاد من إناث، عنده بنات، فإنه يكون عاصبا، فهو وارث، ومن باب أولى إذا لم يكن له أولاد فينفق عليه. لكن لو كان أخوه له ابن ذكر فلا يجب عليه النفقة. ذكر التفصيل وسدلوا بالآية المقصودة، وهذا محل بحث، لكن الشأن أن قوله فينفقه على نفسه خير له من يسألها طمعون، هذا بهذا الشرط. ثم ذكر تفصيلا آخر، وهو أنه في الحواشي، بل في الحواشي والأصول غير الأب، إذا كانوا أكثر من واحد فالنفقة تجب عليهم بقدر أنصبائهم. فلو كان له أخوان، هو غني هو فقير، وله أخوان غنيان وهما يرثانه لو مات في هذه الحال، فالأخوان الشقيقان والأب إذا مات أخوهم هذا فإنهم يرثون ماله على المناصفة، لكل واحد نصف. قالوا يجب على كل واحد نصف النفقة، هذا 50% وهذا 50%. فلو كان أخوان أحدهما شقيق والآخر لأب، تجب النفقة على الشقيق، لأن الذي لأب محجوب بالشقيق. ولو كان مثلا أخت وأخ، ينظر الأخ هذا ما هو شقيق والأخت شقيقة، تجب عليهما ثلاثا، على الأخ الشقيق ثلثان وعلى الأخت الشقيقة الثلث. إذا كان أخت شقيقة وأخ شقيق فالنفقة بينهما على النصف، أخت شقيقة وأخ لأب فالنفقة بينهما نصفان، لأن الأخت لأب ترث بالفرض، والأخ لأب يرث بالعصب، وهي مناصفة، فالأخت لها النصف فرضا والباقي للأخ لأب عصب، لكنه نصف، فلا تجب بينهم مناصفة، بخلاف ما إذا كان مع أخ شقيق فإنه محجوب به. كذلك لو كان مثلا إخوة وأم، مثلا أخوان وأم وهما يرثانه، الإخوة يرثانه لا يحجبان منه، فإنه في هذه الحال أم ترث السدس لجود الجمع الأخوة. وعلى هذا يكون على الأم سدس النفقة وعلى الإخوة خمسة أسداس. وهكذا لو كان مثلا جد وإخوة ما يختلف الحكم، لأن الجد له السدس، له في الجد معهم يحجبهم على الصحيح. لكن على المذهب لا، عندهم تفصيل فيه، لكن على القول الصحيح فإنه يحجبهم، فعلى هذا ليسوا وارثين على القول الصحيح، تكون نفقة على الجد. كذلك لو كان جد وابن فإن النفقة بينهما الابن خمسة أسداس، والجد هو في هذه الحالة له صاحب فرض، أما في الصورة التي قبل فهو عاصب ليس صاحب، لأنه لم يوجد فرع وارث، فالجد له سدس فعليه سدس النفقة، والابن عليه خمسة أسداس لأنه لو مات ورثاه كذلك. المسألة من ستة، الجد للسدس والابن له خمسة أسداس الباقي، وهكذا. فانفصلوا تفصيل في هذا، فالنفقة على النفس يدخل فيها أيضا كما تقدم النفقة على أولاده وعلى من تجب عليه نفقته، يدخل في هذا، وهذا كله يذكرون في باب النفقات. خير له من أن يسأل الناس، لا شك. وقول خير له هو قد أحيانا تكون المفاضلة بين شيئين ويكون الشق الآخر لا خير فيه، هذا واقع في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معروف في لغة العرب، قال سبحانه: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ولا شك أن أصحاب النار ليسوا في خير والعياذ بالله، في عذاب، فقد يذكر هذا. وكذلك يقال المسلم خير من الكافر، والكافر لا خير فيه، إنما تذكر خيرية على هذا الوجه، وإن كان الشق المفضل عليه ليس فيه خير البتة. كذلك خير له لأن سألت الناس مذلة ومنهي عنها، والأصل أنها لا تجوز. خير له من أن يسأل الناس، أعطوه ومنعوه. النبي عليه الصلاة والسلام سوى بين الإعطاء والمنع، بين الإعطاء والمنع، هذا يبين أن المال الذي يعطى عن طريق السؤال لا بركة فيه ولا خير فيه، لتسوية النبي عليه الصلاة والسلام بينهما، وهذا مشاهد، لأن هذا المال يؤخذ على هذا الوجه الذي دائر بين التحريم والكراهة. إنما المسألة جاءت في حديث قبيصة عنه عليه الصلاة والسلام، قبيصة رضي الله عنه، في حلها لا تحل إلا لأحد ثلاثة، الحديث كما في صحيح مسلم: خيره من يسأل الناس أعطوه أو منعوه، لأنه ليس على كل حال أن يعطوه، بل قد يمنعونه، بل قد يكون أذية وإحراج، بل قد يعطيه وهو غير راضي، يريد أن يتكافأ أو يمنع إذاءه مثلا، أو أن يتهمه بالبخل نحو ذلك، مع أن المسؤول ربما لا يرى أنه صادق في حال المسألة، والذي يتجرع على السؤال ويكثر منه في الغالب أنه لا يصدق في مسألته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلان في حديث عبيد الله بن عدي الخيار قال: إني أراكما جلدين، وإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وإن شئتما أعطيتكما، إن شئتما أعطيتكما. قال رحمه الله: باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها. عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال عبيد الله: فقلت له عمن هذا؟ فقال: عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والدارقطني. وهذا عندهم من طريق أبان بن يزيد العطار عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم. وثم بعد ذلك الشعبي عمن هذا؟ قال: عن غير واحد. ثم بعد ذلك فقال عبيد الله بن حميد، سأل الشعبي، لأن الشعبي رحمه الله تابعي جليل لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو تابعي وأدرك جمعا كثيرا من الصحابة، فقال: عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اختلف فيه، وذكره المصنف رحمه الله فقال: وعن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره مرسلا. قال: من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها. رواه أبو داود، يعني أنه رواه أبو داود مرسلا ولم يذكر من حدثه الشعبي، لكن رفع الحديث وذكره من رواية الشعبي غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجهالة الصحابي لا تضر بلا خلاف عند أهل العلم. وأبو داود رواه من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن حميد عبد الرحمن الحميري عن الشعبي مرسلا. قال أبو داود، يعني من الطريق الثاني، رواه أبو داود من الطريق الثاني الذي ذكر مصنف رحمه الله. قال أبو داود بعد أن رواه عن شيخ موسى بن إسماعيل التبوذكي، لأن رواه عن موسى بن إسماعيل التبوذكي، حدثنا حماد وابن سلمة وأبان، هذا أبان بن يزيد العطار. أبان بن يزيد العطار في روايته عن عبيد الله بن حميد عن الشعبي عن غير واحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحماد بن سلمة عن أبان عن عبيد الله، حماد ابن سلمة عن عبيد الله بن حميد عن الشعبي مرسلا، لم يذكر عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو داود بعد أن رواه عن شيخ موسى بن إسماعيل التبوذكي، حدثنا حماد وأبان، حماد بن سلمة وأبان أبو يزيد عن العطار. قال أبو داود: وحديث حماد أبين وأتم، كان رجح رواية حماد، ورواية حماد ليس فيها ذكر تحديث الشعبي رحمه الله عن الصحابة رضي الله عنهم، وأتم. والحديث نعم وانتهى كلام رحمه. والحديث من الطريقين فيه عبيد الله بن حميد، يعني على كل حال الحديث من الطريقين، من طريق المرسل ومن طريق المتصل، فيه عبيد الله بن حميد بن الرحمن الحمري وهو مجهول. والثاني فيه الإرسال أيضا. قال ابن معين، هذا عبيد الله بن حميد، عبيد الله بن حميد هذا كما يظهر من ترجمته أنه مجهول. ابن معين قال: لا أعرفه، ولم يذكر في التهذيب من وثقه ممن يعتبر توثيق، إنما ذكر أن ابن حبان ذكره في الثقات. والمصنف رحمه الله بوب الباب: من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها، المعنى أنها تحل له. هذا قول أحمد وإسحاق، وأنه يجوز له ذلك على ظاهر الخبر. وهذا الخبر لا شك أنه نص في الموضوع، إلا أنه لا يثبت من جهة السند كما تقدم. وقد ورد في الصحيحين حديث جابر رضي الله عنه في قصته في الجمل الذي باعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قصة جمله، وسبق ذكر قصة الجمل في كتاب البيوع في الشروط في البيع، وأنه رضي الله عنه لما أنه أعيا بعيره حتى تعب منه رضي الله عنه، وصار يتخلف كثير، والنبي رآه. فالمقصود أنه أراد أن يسيبه في الصحيحين، فأراد أن يسيبه. ولا شك أن هذا يعني حضور النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره بهذا، فاستدل بهذا على جواز تسييب الدابة إذا رغب عنها لسبب، قد يكون مثلا لحيرانها، قد يكون لهزالها مثلا، أو مرضها مثلا، أو أنها يعني لا ينتفع بها الآن لا بركوب ولا عمل، وصار وجودها عنده فيه عنة مشقة في علفها وإطعامها، فيتضرر بهذا، تضرر بهذا. فلهذا قالوا يجوز ذلك بشرط أن يسيبها في مكان يكون أقرب إلى أن يأتي إليها من يعلفها فيأخذها فيحييها، لكن ما يتركها بمهلكة، لأن الرواية الثانية التي جاءت من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل، هذا لأنه وين النبي عليه ذكر ذلك لا يمعنى ليس معنى ذلك أنه إقرارهم ذلك إقراره بهذا الشيء. وربما يكون مراد أنها تكون بمكان ليس بقربها أحد، ليس بقربها أحد، ولا ينفي أن تكون مثلا في المكان علف وتتغذى به، لكن عليه يحتاط حينما يتركها ألا تكون بمشبعة ولا في أرض مثلا صحراء قاحلة تهلك فيها بالظمأ والجوع، مثل هذا لا يجوز. على هذا إذا أراد أن يسيب دابة لابد أن يتخذ الأسباب في ذلك، من ذلك أنه حين يريد أن يترك الدابة التي تضرر بوجودها، فإن كانت دابة مأكولة، دابة مأكولة، فالأولى أن يذبحها أن يأكلها أو يذبحها ويتصدق بها ويطعمها مثلا لغيره، أو يعطيها مثلا المحتاج ونحو ذلك، يعمل بها عمل يكون فيه مصلحة. وممكن أنه بدل أن يسيبها فإنه يعطيها لغيره، يمكن هو لا يستطيع القيام عليها وغيره يستطيع القيام عليها مع عدم الغش بذلك، يعني يبين حالها وإن كان على سبيل العطية، لأن الذي يأخذها ربما يتضرر بهذا ولا يدري ماذا يصنع بها، وهو أخذها على أنها دابة سليمة مثلا، فأخذها فإذا هي هزيلة مثلا، وإن كان بعض الصفات قد تظهر. المقصود أنه لابد أن يستنفذ الوسائل التي تحصل بها المصلحة، هذا الواجب عليه. وفي الصحيحين حديث هريرة وابن عمر رضي الله عنهما في تلك المرأة التي كما قال عليه الصلاة والسلام عذبت امرأة في هرة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني هوام الأرض وحشرات الأرض. هذا الحديث ربما يؤخذ منه أيضا التسييب، وذلك أن قال لا هي يعني تركتها تأكل، يعني سيبتها، والهر والقط حيوان يلفه الناس، فإذا عجز عنه مثلا نحو ذلك يعني كان عنده فأراد أن يسيبه، فهذا منها. ويحتمل يقال أن هذا فيه نظر، لأن فرق بين الدابة المأكولة والدابة غير المأكولة، خاصة أن أن القط لا ينتفع بركوبه، إنما قد يكون منفعته في البيت مثلا في أكل الحشرات نحو ذلك. ثم على القول الصحيح الهر لا يجوز بيعه، فليس بمال، ولهذا يكون على سبيل العارية، على سبيل أن يبذل، لأن هذا مما يتعاوره الناس بينهم ولا يحسن بيعه. فعلى هذا يكون القول أنه لا بأس بذلك. ثم من وجدها، هذا على القول بعض العلماء، هذا قول أحمد وإسحاق رحمة الله عليه، من يجوز هذا، وذهب مالك والشافعي إلى أنها على ملك صاحبها، لو سيبها فإنها على ملك صاحبها ولا يجوز لأحد يتعرض لها. وإن تعرض لها فأنفق عليها هل يعود بالنفقة؟ خلاف. الإنسان وجد دابة مسيبة يقول لا يملكها، يقول الشافعي. كذلك مالك قال الشافعي إنه لا يعود بالنفقة، لو أنفق لا يعود بالنفقة على صاحبه، لأنه لم يستأذن منه وهو تركها. وقال مالك يعود بالنفقة، لكن هذا فيه ضعف. والأظهر والله أعلم هو ما تقدم القول الأول، جواز ذلك، وخصوصا إذا خشي الضرر بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ولا دلة وأدلة الشريعة يعني مجمع على هذا المعنى، وأن الضرر منفي، لكن عليه يسلك أيسر الطرق وأسهل الطرق في تحصيل المنفعة ودفع المفسدة عن هذه الدابة. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.